أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي الإشكال الأخير الذي يسجل على دعوة أنه بإذن الوارث سوف يحكم المضاربة بالبقاء بعد موت المالك المورث الذي تم إبرام عقد المضاربة معه في البيت، والذي هو مثابة النقد على من يقول بذلك، وذلك فيما لو حصلت هنالك خسارة ووضيعة أو تلف كل أو جزئي حينئذ برأس المال في البحر أيام المورثي، ثم حصل ربح أيام الوارث، فبناء على أنها مضاربة واحدة وأن الإذن هو إذن بإبقاء تلك المضاربة وليس تجديد لعقد المضاربة، مضاربة جديدة بشروط حينئذ خاصة مختلفة عن المضاربة السابقة في البين، وأن وبناء على أن رأس أن الربح وقاية لرأس المال لابد أن يجبر الكسر الحاصل من المضاربة الأولى نتيجة الوضيعة والخسارة أو التلف الجزئي، مثلا سقوط الطرف الجزئي، نتيجة ذلك أن يجبر بالربح الحاصل حينئذ فيما بعد. يعني صار عندنا نحن خسارة أبان حياة المورث ووضيعة، وحصل عندنا ربح زائد أبان الوارث في البحث، فلا بد أن تجبر تلك الخسارة والوضيعة بهذا الربح، عملا بقاعدة أن رأس المال أن الربح وقاية لرأس المال، حيث لا يصدق الربح إلا بعد صيانة وحفظ وحرص وحراسة رأس المال في البين، ساعتها بيصدق حينئذ الربح ومقدار الربح، ولم دون ذلك لا يصدق الربح في المقام. هذا حاصل لتقدم. طيب وهي شو فيها مشكلة؟ مشكلة واضحة. وحاصل هذه المشكلة أنه لا يتحمل العامل، لأنه بالاتجار مع الوارث في البين وحصل ربح، إذا الربح مش لح يخده بتمام ما تشارطاه هو والوارث، ولو كان هو نفس الشرط اللي صار بين العامل والمورث في البين، بل بعض ذلك الربح سوف يذهب جبرا وعوضا عن الخسارة الوضيعة التي لحقت رأس المال حينما اتجر العامل برأس المال أبان حياة المورث في البين. ومعنى هذا أنه سوف يجبر العامل الخسران والوضيعة التي لحقت رأس المال يجبرها من ماله، مش من ماله الشخص الخاص، من ماله اللي هو الربح. أليس الربح بينهما؟ في حين أن هنا لا، أليس الربح بينهما وأن العامل لا يتحمل من الوضيعة والخسارة شيء؟ من ضمن عاملا رأس ماله لم يكن له إلا ماله، أو من ضمن عاملا أو تاجرا رأس ماله لم يكن له من الربح شيء كما أفادت الرواية، يعني بيرجع بقوة القرض كما تقدم معنا والإقراض، ولا تكون حينئذ بمثابة المضاربة في البحث. الربح بده يوزع بين المالك والعامل، والعامل لا يتحمل شيء من الخسارة الوضيعة التي هي لاحقة، يعني هي مضاربة واحدة في البين، العامل لا يتحمل شيء حينئذ من الوضيعة والخسارة في المقام. فبالتالي يلزم تحميل العامل بناء على هذا الشيء، تحميل شيء من الوضيعة والخسارة في البين من ماله، والحال أن الوضيعة والخسارة تكون على رأس المال، يعني من كيس ومن جيب المالك، ولا يتحمل منها العامل شيئا في البيت، ولو ضمنه ذلك لم يكن له من الربح شيء، صار مثل وزان وزان القرض وبقوة القرض. هذا ما استشكل به السيد الخوئي قدس سره. أجاب عنه السيد الأستاذ عن هذا الإشكال بما حاصله، وهو أنه المسألة تابعة لإرادة المتعاقدين المالك والعامل. المالك اللي هو حدوثا كان المورث وبقاء كان الوارث في البين، وإرادة المتعاقدين وقصد المتعاقدين في البين هنا لا شك ولا إشكال أنه يدخل الربح، يعني بعض ظهور الربح يدخل في كيس المالك. هذه عبارة السيد الأستاذ، ولو كانت عبارة تقرير لا قلنا أنه من التقرير، أنه عبارة نفس السيد الأستاذ قدس سره. يدخل تمام الربح في كيس المالكي في البين، ومنه يخرج إلى العامل حصته، قديش مكتوب للعامل الربع الكذا إلى. إذا هو القاعدة، إذا كان عندنا قانون مسبق وكان في تشارط بينهما أنه إنما يخرج لك من الربح بعد جبر الخسارة وبعد تعويض الخسارة، عملا بقانون أن الربح وقاية لرأس المال من الوضيعة والخسارة والتلف في البين، فحينئذ مش إنه حينئذ مثلا تمام حصة العامل خرجت للعامل ومن ثم اقتطعنا من حصة العامل ما يجبر بها الكسر والوضيعة والخسارة التي لحقت رأس المال، أبانة الاتجار برأس المال في حياة المورث. لا بعجل بكلامي بسع ولا شيء، بحكيهم عبارة عبارة بهالكيفية وبهذه حينئذ النحو. فإذا كان الأمر على هذا النحو، فحينئذ أول شيء وقت صار تمام الربح بكيس المالك، تمام الربح بكيس المالك اللي كان حدوثا عبارة عن المورث وبقاء عبارة عن الوارث في البين، هلا بيجي هو بقيم من الربح بمقدار ما يجبر الخسارة، بعد ذلك هي بحسب الحقيقة ليست ربح بل هي زيادة في البين، يقتطع من تلك الزيادة بمقدار ما يجبر الخسارة، بعد ذلك بعد حفظ رأس المال يصدق على الزيادة المتبقية أن هي الربح، وبالتالي بملك العامل حينئذ حصته من الربح فيها. يعني فرق بين أن يكون ابتداء العامل يملك حصته من الربح، وبدنا نقتطع حصة من ربح العامل لجبر الخسارة في البين التي وردت على رأس المال نتيجة الاتجار برأس المال وورود الوضيعة والخسارة عليه أبان حياة المورث في البين، فهون نكون قد جبرنا الخسارة بمال العامل، ودخلنا بقاعدة من ضمن تاجرا رأس المال لم يكن له من الربح شيء. وأما إذا كان لا تمام الربح تمام الزيادة، خلينا نعبر مش الربح هون، هل نعبر الزيادة لأنه ضعف عندك أنت جبر الوضيعة والخسارة لبرك. تمام الزيادة تدخل في كيس المالك، بيقوم المالك يقتطع من تلك الزيادة ما يجبر بها الخسارة التي المالك اللي هو الوارث هنا، يقتطع من تلك الزيادة ما يجبر الخسارة التي وردت على رأس المال أبان حياة المورث في البين، ثم ما تبقى من تلك الزيادة التي يصدق عليها الربح يوزعها بينه وبين العامل في البين. فهنا حينئذ لا نكون قد جبرنا الخسارة التي وردت على رأس المال أيام حياة المالك في البين يعني المورث، لم نجبرها من مال العامل ومن ربح العامل في البين، وإنما جبرت من الزيادة التي وردت في مال المالك الوارث في البين، وبعد جبرها وبقاء زيادة يعني تبقى زيادة يصدق عليها الربح توزع بين المالك الوارث والعامل، هو المسألة ما فيها أي شيء. إذا أشبه يكون بحق حينئذ للمورث ينتقل منه إلى الوارث. رجع قال وإن شئت قلت بعبارة أخرى بلا من كررها وضحنيها بما لا مزيد عليه. إذا حاصل عبارة السيد الأستاذ بلا أدنى تأمل في قلبه. هذا الكلام قلنا فيما سبق مرارا وتكرارا بأنه لا يرجع لي محصل في قلبه، والنقطة في ذلك ترجع لي مطلبين. المطلب الأول وهو أن دخول تمام الزيادة في ملك المالك، ومن ثم خروج حصة العامل من كيسه إلى ملك العامل في البيت. هذه المقولة مرارا وتكرارا صدرت من السيد الأستاذ عملا بقاعدة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وقلنا بأن هذه القاعدة قاعدة لولائية واقتضائية وقاعدة شرطية وليست قاعدة فعلية وناجزة فيها لوجود ما يخصصها، والذي يخصصها في البين هو عبارة عن أدلة صحة المضاربة إذا كانت المضاربة صحيحة. هلا بغض النظر الحدوثية البقائية إلى آخره، بالإذن يكتب للمضاربة الاستمرار والإبقاء والاستدامة حتى بعد موت المالك المورث في البين. بغض النظر عن ذلك، أدلة صحة المضاربة هي التي تتكفل توزيع الربح والناتج بين المالك و العامل في البين. وبالتالي حينئذ سوف يكون ملكية العامل لحصته من الناتج ابتداء، وفي عرض ملكية المالك لحصته أيضا من الناتج، مو أنه تمام الناتج يدخل في كيس المالك وبيرجع بيضبط فيه وبيقصقص وبيجبر الكسر وإلى آخره ويتم الجورة من الخسارة التي وردت مثلا على رأس المال في البين، ثم الفاضل عن ذلك بكرم أخلي بوزع بينه وبين العامل حسب ما تشارط. لا، بعرض واحد في آن واحد بمقدار ما يدخل في كيس وفي جيب المالك من ناتج في البين يدخل في كيس العامل. وإذا اللي أشكلنا على أساسه إذا تذكروا الإشكالات الثلاثة الأربعة اللي مروا بالنسبة لأن المضاربة خلاف القواعد الأولية، منها أنه ليس حينئذ ليس الثمن تابع في الملكية لملكية المثمن في البين، كان المثمن على ملك المالك في البين، الآن الثمن موزع بين المالك والعامل الذي لم يكن مالكا لا لبعض الثمن ولا لتمام الثمن. في أحد الإشكالات اللي مرت بالنسبة للمضاربة من أنها خلاف القواعد الأولية حينئذ في الفقه، أحد تلك الإشكالات أن قانون المعاوضة غير صادق فيه، لأنه بعض الثمن دخل في جيب العامل الذي لم يخرج منه ولم يخرج من كيسه لا تمام المثمن ولا بعض المثمن في البين، فكان خلاف قانون المعاوضة في البين. هذا اللي مر معنا فيما سبق. وإذا لا يستقيم هذا الكلام إلا إذا قلنا بأن الربح ابتداءً يوزع بين المالك والعامل، مش أنه تمام الربح بيدخل في جيب العامل المالك ومن ثم تكرما وتفضلا يخرج من جيبه مقدار وحصة من الربح بحسب التشارط إلى العامل في البين. يعني ملكية العامل لحصة من الربح مش ملكية طولية وإنما ملكية عرضية في عرض ملكية المالك لحصته في البين، وهذا الكلام نستطيع. ومما يؤكد هذا المطلب صحيح محمد بن قيس اللي مرت معي، اللي اشترى فيها العامل التاجر المضارب اشترى أباه وهو لا يعلم، اشترى عبده وهو لا يعلم أنه أباه، وهذيك ما شرط عليه المالك، ما شرط عليه أن لا يشتري مثلا ذا كبد رطبة متشولة، لا ما اشترط عليه الشرط، واضح الأمر، شوفوا عبده جيد كويس في البين أم اشترى. الإمام عليه السلام في مقام الجواب ماذا قال له؟ أنه يقوم هذا العبد، فإن زاد اشترى بألف درهم يوم الرواية، وهو اشترى أباه، اشترى عبدا هو أباه وهو لا يعلم أنه أباه بأداش بألف درهم. الإمام عليه السلام شو قال له؟ قال له يقوم ذلك العبد، فإن زاد إذا بقي مثلا اشترى بألف وهلأ بعد قيمته بألف ما في عندنا ربح، وبالتالي إذا ما في ربح تمام إذا العبد على ملك المالك وما في شيء إذن ليه العبد. إذا زاد ولو درهما واحد إذن بيع هلأ صارت قيمته فعلا بينشرى بألف ولو درهم واحد بل ولو ضانق واحد في قلبه ولو متليكا واحدا كمين بهالتعبير، فكان حين إذن بهالقيمة. إذا زاد ولو درهما واحد شو قال له الإمام؟ قال له حين إذن بينعتق العبد. ليش؟ لأنه صار في ملك لأحد العمودة، لأن الربح بينهما نسبة مثلا نص بنص، يعني نص درهم نص درهم، ثلاث ارباع بربع، ثلاث ارباع درهم للمالك وربع درهم للعبد، واحد عامية للعامل وتسعة وتسعين على مية لمين للمالك البان، صار يملك لو هالمقدار حينئذ من وهذا ملك لأحد العمودين في البين ولو بجزء ضئيل جدا ينعطق قهرا حينئذ في البين رغما عن المالك والعامل وإلى آخره، ويستسعى العامل بحصة المالك اللي هي عبارة عن ألف درهم ألف ونص درهم، خلينا نفترض الألف درهم اللي هو رأس المال والنص درهم اللي هو الربح اللي حصل حينئذ في البين، وفات ذلك على المالك نتيجة أنه اشترى أحد العمودين واشترى من ينعطق عليه حينئذ قهرا في البين بلا حاجة إلى اختيارية العتق فيه. هذا حاصل الرواية. طيب هذه الرواية ايش بتدل على عدة مطالب. المطلب الأول كما قلنا أن ملك الربح أن الملك يكون بمجرد ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة السوقية. الارتفاع مش ارتفاع تقدير، ارتفاع فعلي فعلا بيخدو لهذا العبد بيبيع بألف ودرهم في البيع، من هون يتم عملية الملك، ولا يتوقف ذلك على أنه يروح ينضوا العروض ومشوا إلى آخره وكذا. لا، بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للعين المشترات برأس المال من طرف العامل في البيت وحصل فيها زيادة وارتفاع فعلي وليس ارتفاعا وهميا وتقديريا في البيت، هم حصل حينئذ الربح. وهذه النقطة اللي على أساسها ردنا على صاحب الجواهر اللي قال أن ارتفاع القيمة لا يكون مالا، ما لوش مالية، ما له قيمة حينئذ في البيت، واللي على أساسها بالأموال التي أعدت للتجارة فيما يعني اشترى عين للتجارة بها فارتفعت قيمتها السوقية ارتفاعا فعليا وما بيع بالقيمة الفعلية، فليجب عليه تخميس حينئذ هذا الارتفاع. ناقش فيها صاحب الجواز تذكر في بحث الخمس تعرضنا لهذا المطلب من أن هنا لا يصدق حينئذ الربح بمجرد ارتفاع القيمة، بل بد من أنه تنبيع تلك العين وذلك العروض يعني يباع فعلا بهذه القيمة المرتفعة فيدخل في جيبه ارتفاع تلك القيمة، حينئذ يصدق الكاسب ويصدق الربح وتصدق حينئذ الفائدة. مع أن مثل هذه الروايات تنادي وتصرح بأنه لا الربح يصدق بمجرد ارتفاع القيمة ارتفاعا فعليا وليس ارتفاعا وهميا، وبحيث أنه يباع بتلك القيمة المرتفعة في البيع. أفادت هذا المطلب أولا. أفاد الثاني أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد حصول الربح اللي هو ارتفاع القيمة، ومش متوقف ذلك على كرم أخلاق المال، مش أنه بعدين قام ملكه أو ما اشتر، لا، بمجرد ارتفاع القيمة دخل أحد العمودين في ملك العامل في البيع فانعطق عليه قهرا في هذه النقطة. ولو ملك منه واحد على ألف مثلا من ذلك العبد اللي هو أباه في البيت فإنه ينعطي قهرا ويسعى في حصة المالك اللي هو عبارة عن رأس المال والنصف درهم اللي هو حصل من الربح في البيت اللي هو فعلا ما نبيع بألف ودرهم، وإنما التقرير إجاب فعلا حد إجاب بده يشتري بألف درهم في البين، علم حينئذ أنه أبوه في البين فحينئذ ينعطي قهرا وبيروح بيسعد. فملك العامل لحصته من الربح في عرض ملكية المالك لا أن تمام الربح وتمام الزيادة تدخل في ملك المالك ومنها تخرج إلى ملك العامل فيه. طيب إذا الربح بينهما حينئذ فقد اقتطعنا عودا على بدءنا اقتطعنا بعض الربح من ملك العامل في البين الذي يملكه بعرض ملكية المالك، مش انه تمام الربح يدخل في كيس المالك لا ثم يخرج حصة العامل اليه، لا بل بعرض ملكية المالك لحصته من الربح يملك العامل حصته من الربح. يعني المالك يملك عوض رأس المال، يعني عوض العروض وعوض العين والسلعة في البين زيادة عليه حصته من الربح، والعامل بعرض ذلك يملك حصته لأنها تكون ملكية طولية للعامل حصة منه. طيب فدخل تمام حصة العامل في كيسه ثم اقتطع من هذه الحصة مقدار جبر بها تلك الخسارة التي وردت على رأس المال أبان الاتجاه به في حياة المورث، فصرنا عم نجبر الخسارة اللي وردت حينئذ بملك العامل فيه. هذا الكلام الذي ينبغي أن يقال، وبالتالي الجواب الذي ذكره السيد الأستاذ لا يرجع لي محصرا في البحث، بل الصحيح حينئذ في الجواب أن يقال هكذا. يعني السيد الخوئي نقض على هذه الدعوة اللي ذكرها الماتن في البين باللي لاحظته ما بدناش نرجع نكرر. هذا الكلام يرد عليه ناقض فيما لو كانت هنالك مضاربة واحدة، خلينا بمالك واحد بلا مالكين، المورث حدوثا والوارث بقاء، خلينا بمالك واحد في البين، الله يمد بعمره ويمد بعمر المضاربة في البين. في هذا المالك الواحد إذا ناقض هون يرد، لو حصل عنده خسارة ووضيع ابتداء تجر برأس المال حينئذ وحصل عنده وضيعة وخسارة أو ورد بعض التلف على رأسه، ثم نفس العامل يعني المالك ما أبطل التجارة المضاربة وسحب رأس المال واسترجع رأس المال منه، لا قال له خلي، قال له اسمه التجارة فيها طلعة وفيها نزلة خليه معك، قام رجع التجار برأس المال أخذ 1000 درهم مثلا في البنك اشترى فيهم طربيش 1000 طربوش في البين، صار في كساد بالسوق بالنسبة للطربوش، من بيعوا معه ب1000 درهم أو 1000 درهمين أو 1100 درهم، بيعوا معه ب500 درهم في البين. بعدنا الشخص الواحد مش مورث ووارث، بعدين اطلع انه هالتجارة ما مش مفيدة، اخذ ال500 درهم اللي هو المتبقي من رأس المال، انه صار في وضيعة وخسارة او تلف جزئي في البين، اخذ رأس المال وراح تاجر أيضا بس بجنس آخر في البين مأذون به من قبل نفس المالك في البين وعطى ربح 500 عملوا له 1500 في البين، وقت عملوا 1500 يعني بدك أنت ابتداء أن 1000 الزيادة اللي هو الزيادة في البين اللي هي الربح بدك تتقاسم بين المالك، ما تعددش المالك بعده مش مورث ووارث، بعدنا مالك واحد في البين والعامل، هذيك بياخذ 500 وهذا بياخذ 500 مش هيك؟ طيب والخساره اللي كانت وردت على راس المال هو اعطى 1000 درهم صح، هلا بقي بعض الخساره تلك الخساره بقي 500 وتاجر بال500 وربحه 500 1000، يعني صار هلا عنده هودي البضاعه اللي جيبها وبيعها صاروا 1500 درهم في البيع. طيب هون الزياده وين حينئذ تصدق؟ أليس هنالك خسارة وضيعة لحقت رأس المال نتيجة الاتجار الأول بأنه اشترى بأزيد ب1000 درهم وباع بأنقص وأقل، باع ب500 درهم في البيع؟ طيب هذه الخسارة الوضيعة من اللي بيجبرها؟ من اللي بتنجبر من نفس حينئذ الربح عملا بقانون وقاعدة أن الربح وقاية لرأس المال، بل لا يصدق إذا قلنا الربح وقاية رأس المال لا يصدق الربح إلا بعد ترميم رأس المال في البيع. تعال أي متى بتصدق عندك حين إذن الزيادة؟ تصدق الزيادة إذا صفينا الربح رأس المال عفوا، وإنما صفينا رأس المال مش على 500، رأس المال على 1000، هو أعطاه 1000 بعد الاتجار والوضيعة صار 500، هو فعلا هلأ مش أعطيه 500، بعضه عطكين أعطيه 1000. إذا تعاملنا مع الزيادة على أنها وقاية لرأس المال، وما يفضل عن رأس المال هو الذي يصدق عليه الربح ويكون موزع بينهما، فحينئذ بدنا نقتطع حينئذ تلك الزيادة في البين، ونجبر الخسارة والوضيعة التي لحقت رأس المال حتى يصدق على ما زاد بعد ذلك أنه هو الربح، حتى يكون موزعا بينهما بين المالك والعامل فيه. هم شو بتقول؟ خلينا بعدنا بمضاربة واحدة مش بمضاربتين في البين. عطى 1000 درهم تيجر فيهن، صار في وضيعة وخسارة، صاروا 500 درهم، برد لك إيهن؟ قال له لا خليك مكمل، مش مضاربة جديدة، هيدي استمرار بقاء المضاربة السابقة، وبمالك واحد وعامل واحد، مش مالكين حدوثي وبقائي مورث ووارث البين، إنما مالك واحد. رجع بعدين حصل عنده حينئذ زيادة، هود 500 طلعوا 1500، هون الزيادة قداش؟ 1000 ولا الزيادة 500؟ 1000 بناء على أن الربح هو على أن رأس المال 500، أو أن 500 بناء على أن الوضيعة التي لحقت رأس المال لأعطائه اللي هو عبارة عن 1000 تجبر بتلك الزيادة، وما فاض على ذلك يصدق عليه بأنه الربح، فيوزع حينئذ بينهم الصحيح والثاني حينئذ في البين إلى أي إشكال في المقام. وإن شئتم قلت أن نقد السيد الخوئي هذا النقد إنما يرد، يعني واحد عم يتطلع للمضاربة على أنها مضاربة واحدة في على أنها مضاربة واحدة، وعم يشكل بإشكال مبني على أنها مضاربتان في البين. المضاربة الأولى اللي تمت بين المالك المورث والعامل اللي هي المضاربة الحدوثية، وأخرى تمت بين المالك الوارث والعامل هو المضاربة الاستمرارية والبقائية، وهذا مما لا يرجع له محصلة. إذا تعاملنا معها معاملة المضاربة الواحدة جزماً بدها تنجبر الخسارة الوضيعة اللي لحقت رأس المال حدوثاً بالزيادة الفائضة اللي حصلت حينئذ من تلك المضاربة بقاءً. إذا تعاملنا معها لأنها مضاربة واحدة، والإشكال عليها أنه عم نجبر الخسارة والوضيعة بمال العامل، هذا الإشكال لا يتأتى. وهذا النقد إذا بدك تنقضه نحن ننقضه بالمضاربة الواحد اللي فيها مالك واحد، ما فيها مالك حدوثي ومالك بقائي مورث ووارث في البين، هذا اللي بدنا. نعم إذا قلنا بأنها مضاربة تاني، مضاربة حدوثية تمت بين المالك المورث والعامل وانتهت بموت المال المورث، وهلأ عندنا مضاربة جديدة، إذن هو عبارة عن مضاربة جديدة بين الوارث المالك والعامل، هون قطع صار عندك مضاربة غير تلك المضاربة. تلك طرفاها المالك المورث والعامل وانتهت بموت المالك المورث، وهون طرفاها المالك الوارث والعامل، فحينئذ أن نجبر الخسارة اللي حقت المضاربة الأولى بالربح اللي حصل المضاربة الثانية لا تصح، حتى لو كان المالك واحد بس بمضاربته. عطاء 1000 درهم قال له اشتري فيهم الطربيش، ورجع أعطى 1000 درهم قال اشتري فيهم أحذي، بمضاربتين مستقلتين مفصولتين. هذه حصل فيها خسارة قداش؟ 500 درهم، الألف درهم صاروا 500، وهذه حصل فيها زيادة، الألف درهم صاروا 1500 جزما. لا نجبر الخسارة التي لحقت بتلك المضاربة بالربح والزيادة التي لحقت هذه المضاربة في البين. ليش لا تجبرهم؟ يصدق بأنه عم نحمل حينئذ العامل الوضيعة والخسارة، عم نشترط على العامل ضمان رأس المال، وإذا اشترطنا العامل ضمان رأس المال لا يكون لنا من الربح شيء، ولم يكن لنا إلا رأس المال كما نطقت بذلك الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه. حتى لو كان المالك واحد في البين بس مضاربتين مستقلتين ومفصولتين إحداهما، يعني بعرض واحد مش بشكل بطولي بحسب الزمان، إنما هي مضاربة واحدة، هذا الكلام يتأتى هنا بلا إشكال. فالصحيح في المقام أن مثل هذا النقد لا يتأتى، هذا النقد نظر إلى المضاربة الواحدة بناء على أن الإذن بالإبقاء هو استمرار للمضاربة السابقة بنفس شروطها ومدرشوه إلى آخره، نظر إليه المضاربة الواحدة على أنها مضاربة، حكمها على أنها مضاربة تاني في الليل، إذا مع أنه لا هي بدها مضاربة من المضارب الواحد، هذا الإشكال لا يتأتى بوجه من الوجوه، بناء على أن الزيادة والربح هي وقاية لرأس المال، بل لا يصدق الربح إن لم يحفظ رأس المال. ورأس المال مش منقول كان 1000 درهم وهلأ صار رأس المال 500 درهم، لا، رأس المال المعطى 1000 درهم لحتى يصدق الربح رد لرأس المال، واللي بيزيد هو حينئذ الربح يكون بيني وبينك، مش إنه رأس المال كان 1000 وهلأ نزل ل500، لا، ليس الأمر على هذا حينئذ النحو، مع التسليم. وإذا رد رأس الأستاذ أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهور ارتفاع القيمة بالعملية نض، ويملك في عرض ملكية المالك لحصته من الربح، مش أن تمام الربح والزيادة تدخل في كيس المالك ثم تخرج من جيبه إلى العامل حصته في البين، لا، تمام، يكون وزع بينهما في عرض واحد وفي آن واحد في المال. ليس ذلك كان أخلاق من المالك وبقانون التبعية، وإنما التوزيع بقانون المضاربة اللي بيقول الربح بينهما في المال. هذا تمام ما ينبغي أن يقال إلى هنا. لكن كما رأيتم أن ما أفاده الماتن من أن الإذن بالإبقاء يكون استمرار للمضاربة وليست مضاربة جديدة، لا يرجع لي محصل، وتأتي التتمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.